أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة في الله. في الواقع كم نحن في حاجة ماسة إلى تدبر القرآن وفهمه فهما صحيحا، عملا بقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كم نحن في حاجة إلى أن نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الخطاب الذي خاطبنا به. كم نحن في حاجة إلى تصحيح مفاهيم مغلوطة استقرت في أذهاننا. كم نحن في حاجة إلى تصحيح المسار الذي سلكته الأمة على غير ما يرضي الله تبارك وتعالى، مما أدى بها إلى هذا التمزق والتشرذم والتطاحن والتقاتل. وهذه آيات من سورة الأنعام في الواقع تعتبر منهجا للأمة أفرادا وجماعات، فالله جل وعلا أنزل تلك السورة العظيمة وهي سورة مكية على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان مرتحلا ناقته حتى كادت ناقته أن ينقطع ظهرها. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، نعم، فلثقلها وعظمتها اشتد ذلك على الراحلة التي كان يرتحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي من السور التي عنيت بأصول العقيدة الإسلامية من تقرير توحيد الله تعالى وإقامة الأدلة على استحقاق العبودية دون سواه، وكذلك إقامة الأدلة على البعثة النبوية، وإقامة الأدلة كذلك على البعث بعد الموت. وتعرضت تلك السورة إلى ذكر طرف من حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ختمت بهذه الخاتمة الجليلة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا خبر مؤكد من الله سبحانه أن الذين فرقوا الدين فتنازعوا واختصموا واختلفوا اختلافا مذموما ممقوتا، كل يدعي أنه على الحق، وكل يدعي أن له العصمة، وكل يدعي أنه المصيب للصواب دون سواه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإن كان السياق في الواقع يدل على أن الذين فرقوا دينهم هم أهل الكتاب، لأن الفرقة في الدين وقعت في أهل الكتابين، هذا هو الأصل. فإن النصارى افترقوا واختلفوا على 71 فرقة، وافترقت واختلفت اليهود على 72 فرقة، ولكن هذه الأمة أيضا لم تسلم من هذا الافتراق، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فقوله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم، الفرقة في الدين أمر محرم وسبب من أسباب الهلاك في العاجل والآجل. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين والاختلاف في الدين المراد به الاختلاف الذي ليس بسائغ ولا جائز، الخلاف الذي يؤدي إلى التطاحن والتقاتل والتهاجر والتدابر. أما الاختلاف السائغ في مسائل فقهية وأمور فرعية اختلف فيها الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيها الناس أيضا بعده عليه الصلاة والسلام، فليس هذا هو المذكور أو المقصود في الآية، لأنه من المعلوم أن مسائل الاجتهاد خاضعة لماذا؟ لبذل الجهد من كل طرف، ومسائل الاجتهاد لا يزال الناس يختلفون فيها، فليس هذا هو المقصود من الآية. والفرقة في الدين في أصوله خاصة مسائل الاعتقاد، فإن العقيدة واحدة لا تتعدد، العقيدة واحدة لا تتعدد، وأصول الدين كذلك ثابتة لا يمكن أن تتزعزع. فيقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني جماعات وأحزابا، فالشيعة في اللغة هي الجماعة، هي الجماعة المجتمعة على رأي أو فكر أو عقيدة أو ما أشبه ذلك، كما قال تعالى عن فرعون أنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، لأن فرعون عمل جاهدا على تفريق الرعية وتمزيقها حتى لا تتوحد، إذ أن وحدة الرعية تهدد كيانه وسلطانه، وهذا شيء قد أدركه بخبثه، ولهذا عمل على التفريق بين أفراد رعيته وشعبه. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بتوحيده وكذلك بوحدة الكلمة، فهذان أصلان عظيمان تقوم عليهما الأمة. الأصل الأول توحيد الاعتقاد، توحيد الله سبحانه. الأمر الثاني وحدة الكلمة وجمع الأمة على ذلك، وهذا هو عمله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نهجه في إقامة دولته وتربية أمته عليه صلوات الله وسلامه، فإنه عمل على هذين الأصلين، على دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبودية، ثم كذلك عمل جهده على جمع كلمة الناس وترك أو نبذ جميع ما يمكن أن يفرق بينهم أو أن يمزق شملهم أو أن يخالف بين قلوبهم بكل وسيلة، فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك آخى بين المهاجرين، بين الأغنياء والفقراء، بين الأحرار والعبيد، بين الشرفاء والوضعاء، بين العرب وغير العرب، وكذلك آخى حينما هاجر إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار، ولا يزال كذلك عليه الصلاة والسلام إلى أن التقل إلى الرفيق الأعلى، حتى قبل أن يفارق الدنيا قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحذر من هذه الفرقة ومن هذا الاختلاف المذموم الذي يؤدي بالأمة إلى التقاتل. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم وليسوا هم منك. فهذا فصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين الذين فرقوا الدين، لأن الدين واحد، الدين واحد. قال تعالى: إنما أمرهم إلى الله، أي أن فرقتهم واختلافهم سوف يبينه الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك كثيرا ما نقرأ في القرآن: فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فيقول تعالى: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ينبئهم أي يخبرهم بأفعالهم في هذه الدنيا وأسباب خلافهم، ويبين لهم من كان على الحق ومن كان على الباطل. ثم قال تعالى واعدا من أطاعه واتقاه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا من فضل الله وكريم جزائه تبارك وتعالى وواسع فضله وإحسانه، أنه يجازي على الحسنة كم؟ عشر حسنات. فهو لا يعامل عباده فيما يتعلق بقربهم إليه بعدله، وإنما يعاملهم بفضله، وبين المقامين فرق. وكان من الممكن أن يقول من جاء بالحسنة فله مثلها وانتهى الأمر، لا، فهو لا يعامل بعدله في مقام الإفضال، إنما يعامل بواسع فضله وإحسانه وجزيل شكره تبارك وتعالى لعباده على إيمانهم وعملهم الصالح. فالحسنة الواحدة مضاعفة إلى عشر حسنات، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث ابن عباس قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة وعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يعني أقل تضعيف للحسنة عشرة، لكن قد يزيد، هذا يزيد لأسباب كثيرة، إما أن يكون السبب العامل، فالصحابة أجرهم أكبر من أجر غيرهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأجرهم أكبر من أجور غيرهم قطعا. ثانيا، قد يكون السبب الزمن الشريف كالعشر الأولى من شهر ذي الحجة وليال عشر، رمضان وما أشبه ذلك من الليالي أو الأيام الشريفة. كذلك قد يكون السبب المكان، فإن الحسنة في البقاع المقدسة أعظم من الحسنة في سائر البقاع، وهكذا. هذا له أسباب. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن قال في حديث ابن عباس قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة، حتى ولو لم يعملها، لأنه قصد ونوى، نوى لكنه لم يعملها لعارض عرض له، لطارئ طرأ عليه، فهو فوق قدرته لكنه ما استطاع، غلب عن أمره، فهذا يكتب له الأجر، فهو بنيته. قال: ومن هم بسيئة فعملها كتبها سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. لكن الأخيرة إذا هم بالسيئة فلم يعملها لقيام الوازع في قلبه، لا لأنه عجز، فيه فرق، مثل أن يقصد مكانا لمعصية الله عز وجل وفي الطريق عاد إلى رشده، قال: إلى أين أذهب؟ وتاب إلى الله، فهنا انقلبت السيئة إلى حسنة. أما إذا وصل إلى المكان لكنه لم يستطع أن يعصي الله فيه، وجد المكان مغلق، ما استطاع، فهنا تكتب له السيئة، تكتب عليه السيئة، لأنه هم بفعلها وعزم إلى آخر وقت، فتكتب سيئة واحدة. فالله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولذلك لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في حديث ابن مسعود قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وعليه ألف لام ميم كم فيها؟ ثلاثون حسنة. طيب، ولذلك سمى الله تعالى تلاوة كتابه بالتجارة التي لن تبور: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فله عشر أمثال. ولذلك الصلاة مثلا هي خمس صلوات، فكل صلاة بعشر صلوات، فيكون أجرها أجر، فيكون أجرها أجر كم؟ أجر خمسين صلاة. سبحان الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وترى ذلك في الصيام كذلك، فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما قال عليه الصلاة والسلام كصيام الدهر، لأن ثلاثة أيام يضربها في عشر ثلاثين يوما، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام كأنه صام الدهر بمعنى السنة كلها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا أيضا على هذه القاعدة، لأن الثلاثين 360 يوم بالضبط، صحيح؟ أي نعم. فهذا أيضا على هذه القاعدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بفضل الله تعالى، فهو واسع الفضل. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والسيئة تقابل الحسنة، تقابلها بمعنى أنها على ضدها. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهنا السيئة ليست السيئة المذكورة في سورة البقرة، والتي قال الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن السيئة المذكورة في سورة البقرة هي سيئة الشرك المحبطة للأعمال، وبذلك يرد على من؟ يرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن أرباب الذنوب يخلدون في النار، أن الذين أتوا بالذنوب وأصحاب الكبائر من أهل الخلود في النار، وليس الأمر كذلك، لأن السيئة المذكورة في سورة البقرة إنما هي سيئة الشرك. هنا قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والسيئة التي ذكرت هي ما يسوء العبد في الآخرة بسبب ذنبه، فسيئة أي أنها تسيئه، تحزنه، تؤلمه بسبب ذنبه الذي ارتكبه في الآخرة. فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئة تضاعف ولا لا تضاعف؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تضاعف، جمهور العلماء أقول أنها لا تضاعف، ويرى بعضهم وهو قول سفيان الثوري أن السيئة في الحرم تضاعف، والصحيح أنها لا تضاعف لكنها أثقل في ميزان السيئات. فقوله تعالى إلا مثلها بالنسبة للعدد لا بالنسبة للوزن، وفيه فرق، فيه فرق، المثلية في العدد، أما في الوزن لا، في الوزن السيئة قد تكون أثقل من السيئة، فهذه سيئة بسيئة لكن إحداهما أثقل من الأخرى، ولما واضح؟ مثال، لا بد من المثال، نعم لا بد من المثال. السيئة في رمضان ليست كالسيئة في أي يوم من أيام العام، فمثلا الذي يغتاب شخصا في رمضان هو صائم ويتكلم في فلان وفي فلان يغتابهم ويمزق أعراضهم، هذه الغيبة في رمضان ليست كالغيبة في سائر الأيام، فهي أعظم من حيث الجرم والإثم، سيئة لكنها أثقل، أثقل في ميزان السيئات. السيئة ليلة القدر ليست كسائر الليالي، السيئة في الحرم المكي أو الحرم النبوي ليست كالسيئة في أي مكان ما، إذن تعظم السيئة وتثقل باعتبارات كثيرة، كذلك حتى باعتبار الأشخاص، فسيئة العالم ليست كسيئة عامة الناس، ولهذا هدد أن الله سبحانه وتعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ولذلك قالوا إن صغائر الكبار كبائر، صغائر الكبار كبائر. إذن هذه أسباب تثقل لأجلها السيئة، لكنها لا تضاعف، يعني لا تتعدد سيئة بسيئة، لكنها أثقل، أثقل في الميزان. فيقول تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالمثلية هنا فيش في العدد، إلا مثلها وهم لا يظلمون، لا يظلم الله أحدا وهم لا يظلمون. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا المنهج الذي ارتضاه له، وهذا الدين الذي اختاره لعباده، فقال: قل إنني، أي قل لهم يا رسول الله، أخبر هؤلاء المشركين من العرب، قل إنني هداني ربي. وهذا من أكبر الأدلة العقلية على أن القرآن ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فأمره أن يعلن في هؤلاء الذين يكذبونه من العرب أن الذي هداه هو الله، ولست أنا الذي توليت هداية نفسي، وإنما الذي هداني من؟ الله رب العالمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم الطريق الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وصراط الله مستقيم كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، لا اعوجاج في دين الله عز وجل، بل هو مستقيم لا اعوجاج فيه بأي وجه من الوجوه. فإذا ما رأينا اعوجاجا فإن الاعوجاج في الناس وليس في دين الله، والاعوجاج الموجود في الأمة هل هو من دينها ولا منها؟ منها، نحن الذين فينا اعوجاج وليس الدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما أو قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو دين قيم قويم قائم مستقيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الملة النحلة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم من نسله، فهو ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، الحنيف هو المائل عن الشرك المبتعد عنه قصدا إلى توحيد الله تعالى، حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام مبرأ عن الشرك، والذين ادعوا أنه منهم وهم اليهود والنصارى، فاليهود يدعون أن إبراهيم أبوهم وأنه منهم، والنصارى كذلك، لكن الله كذب الفريقين فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي، وهذا إعلان مأمور به، فالله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الناس لهؤلاء العرب الذين يكذبونه، وكذلك لكل من يسمع: قل إن صلاتي، والصلاة معروفة ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الصلوات، وقد يحمل اللفظ على الدعاء كذلك، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قل إن صلاتي ونسكي، النسك يطلق على الذبيحة، يطلق النسك على ماذا؟ على الذبيحة. قل إن صلاة، ويطلق أيضا على ما يفعل في المناسك من حج أو عمرة، يطلق على هذا وعلى هذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني أن حياتي ومماتي وجميع ما يتخلل ذلك من أعمال من الحياة، أي من بدء حياته إلى مماته، لله رب العالمين. فهذا إعلان للإخلاص، لإخلاص الأعمال والأقوال كلها لله وحده سبحانه وتعالى. وهذه الآية تصور لك حياتك، وتصور لك منهجك، وأن هذا الدين لا يقتصر إلا على الصلوات، لأن قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، المحيا الحياة كلها ليس فيها إلا صلاة، فيها أعمال كثيرة، وهذه الأعمال تخضع إلى إخلاص القصد لله فيها ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وزواج، وكل هذه الأشياء على وفق منهج رباني نازل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كأنه قال أنا أموت وأحيا لله تبارك وتعالى، لله رب العالمين، ومن سوى الله عالم، وسمي رب العالمين لأنه رباهم سبحانه وتعالى بخلقهم، وكذلك بإنزال النعم عليهم وبهدايتهم وإرشادهم وإنزال الرسل وإرسال الرسل وإنزال الكتب إليهم، فهو رب العالمين، وغيره لا يستحق هذا الوصف، وصف الربوبية لا يوصف إلا الله عز وجل به، لله رب العالمين لا شريك له، ليس له شريك ولا نظير ولا ند ولا مثيل، ولا أحد يستحق العبودية معه، لا يجوز أن يشرك مع الله في عبادته، الشركة لا تجوز في العبادة، الشركة تجوز في المال فيما بينك وبين الخلق، أما في العبادة لا تجعل مع الله شريكا، لا شريك له، وبذلك أمرت بهذا وأنا أول المسلمين. فهذه آيات مباركة من سورة الأنعام قرأت علينا، وينبغي أن نتمثلها واقعا عمليا في حياتنا اليومية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وهناك فائدة فقهية نخرج بها، وهي اقتران النسك على تفسير من فسر أن النسك الذبيحة، اقتران النسك بالصلاة، اقتران النسك بالصلاة، كما اقترنت كذلك في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فأمر بالصلاة لله والنحر له، وهنا أمر أو أعلن أن الصلاة له والنسك له، نعم، فلا يجوز الذبح إلا لله وحده، فالذي تفرده بالصلاة لا تذبح إلا له، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، وذكر منها ولعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يذبح إلا لله وحده، ولا يقصد إلا الله وحده بالذبح، ولا يذكر إلا اسم الله وحده على الذبيحة، ولا يعظم أحد بالذبح، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا حيا أو ميتا. كذلك الفائدة الأخرى، وقد استنبطها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في إيجاب الأضحية وإلزامها أو الإلزام بها، فإن من ملك ثمن الأضحية وجبت عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بالآية قال لأنها اقترنت بأعظم الفرائض وهي الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، وكذلك عزز هذا القول بما رواه أحمد وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي ولم يفعل فلا يقربن مصلانا، فطرد النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ومال يستطيع أن يشتري أضحية ألا يقرب مصلى الناس يوم العيد، فهذا على القول بأنها واجبة، ومذهب مالك كما هو معروف من السنن المؤكدة التي هي دون الفرض والواجب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد.